بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أولا، الخطابات القرآنية التي تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن له في القرآن أكثر من 10 أسماء، هذه الخطابات تشملنا أيضا لسببين. السبب الأول أن القرآن الكريم كما جاء في حديث شريف نزل بصيغة إياك أعني واسمعي يا جارة، الحديث مع شخص ولكن يعم أشخاص آخرين. ثانيا، لأنه القرآن الكريم كما سبق وأن بينا في ليلة سابقة منهجه هو تقديم قدوة لمن أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا، والنبي الأعظم هو أعظم القدوات والأسوات، فبه يقتدي الناس. اقتداء الناس بالنبي وبأي قدوة أخرى هذا الاقتداء عفوي انسيابي، ليس بحاجة إلى الضغط، لأن في داخل الإنسان نوازع إلى الخير، بواعث إلى التكامل، والإنسان يبحث عن قدوة حتى يستفيد منه في تفعيل نوازعه الخيرة وبواعثه الإيجابية. أترى أن الناس مثلا يصنعون أبطالا وهميين ويكتبون عنهم روايات، وهم، ما هو بطل ولا إلى وجود، ولكن ليش؟ لأنه البشر يريد أن يفهم حتى البطل الوهمي الموجود في الأفلام والمسلسلات والروايات والقصص الأخرى، حتى هذه ذات أثر في نفوس الناس، فكيف بالحقيقة واقع؟ المؤمن الرسالي، المؤمن المسؤول، المؤمن الذي يتجاوز حدود ذاته إلى الآخرين، لا يعيش فقط في زنزانة نفسه وإنما يريد أن يغير ويبدل لسبب أو بآخر، هذا المؤمن أولا يبدأ الليل يستمد الطاقة من ربه، قم الليل إلا قليلا، هذا خطاب الرب للنبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فبعدما الليل انقضى وهذه النفس المطمئنة تشبعت بال روح الإلهية وأصبحت الروح هي المستولية على هذه النفس، الآن في النهار ينطلق لتحقيق رسالاته. فإذن سورة المزمل تأتي أولا، ولعله ثالث سورة نزلت على النبي، ومن ثم تأتي سورة المدثر. شنو الفرق بين المدثر والمزمل؟ المزمل يبدو لي أنه التحف شيئا، اشتمل بشيء، يعني مثلا في ثوب شده على نفسه هذا المزمل، وأما المدثر الذي تدثر بشيء، يعني وضع على نفسه فالشيء كان نائم اللي يخلي على شرشف مثلا أو شيء من القبيل. في الليل الإنسان يلتحف خوفا من البرد أو البعوض أو أي شيء آخر، ولكن في النهار بس يتدثر، يتدثر يعني يخلي على جسمه، فالشيء مجرد أن يكون بعيدا عن الهواء المخالف أو ما أشبه. فلذلك أولا جاءت سورة المزمل وبصيغة قم الليل إلا قليلا، وثم جاءت سورة المدثر. الآن تدثر، استراح، استراح نعم، لكن هذه الاستراحة إنما هي استراحة محارب، يعني استراحة من بعدها حركة، من بعدها نشاط، قم فأنذر. وقال بعضهم أن هذه السورة الكريمة نزلت بداية الدعوة العلنية، بينما كانت المزمل سورة في الدعوة السرية، لكن الآن جاء وقت الإعلان العام. صحيح أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينذر عشيرته الأقربين، ولكن الآية أعم، لأنه ربما من الناحية الترتيبية، من الناحية الزمنية، يبدأ بأقربائه ينذرهم ثم يتوسع في إنذار الناس جميعا. ولذلك بعض المفسرين الذين يؤكد بأنه هذه خاصة ليست بخاصة، عامة، قم فأنذر، أنذر الناس جميعا، لأنه الآن الدعوة عامة. قم فأنذر السورة ككل إطارها العام كما هي سورة المزمل، بيان العقائد، تكريس وترسيخ قيم الإيمان بالله، الإيمان بالقيامة، وهذه العقائد التي نراها في هذه السورة الكريمة، هذه العقائد ليست عقائد تطرح منفصلة عن الحياة، وإنما كما تعلمون كمنهج قرآني العقائد تتواصل مع حياة الإنسان، تتواصل مع الصراع، الحياة صراع، الحياة ليست مجرد قرارات تتخذه أنت، إنما أنت تتخذ القرار، هناك من يتخذ قرار آخر معاكس، فعليك أن تدخل معه في صراع، في تنافس، في مسارعة، قضية ليست قضية شخصية. لذلك الآيات في هذه السورة هي آيات مرتبطة بالآخرة، بالله سبحانه وتعالى، ولكن كل هذه الآيات إنما هي تأتي وهي تتفاعل مع الطبيعة، مع الواقع، مع واقع الإنسان، مع واقع المجتمع، ومع واقع الصراع القائم في المجتمع. العقائد هكذا تطرح في كتاب الله المجيد. وفي أثناء قراءتنا لهذه السورة إن شاء الله سوف نؤكد على بعض الحقائق القرآنية المرتبطة بالعقائد وكيف أنها تتفاعل مع طبيعة الإنسان. أي واحد. ثم نأتي إلى الآية الكريمة، يا أيها المدثر قم فأنذر. قلت لكم وأؤكد أن القيام يبدو أنه بعد القعود، ربنا سبحانه وتعالى يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين، إذن هناك صفتان، صفة القعود وصفة القيام، هنا القاعد يقوم، قم. الإنسان حينما يقوم إما يقوم لتلاوة الآيات القرآنية في الليل هو قيام الليل، وإما في النهار قم فأنذر. يعني هنا المرحلة اختلفت، ديش المرحلة بناء الذات، التعبئة الروحية، هنا مرحلة تصدي للمجتمع، تصدي للحالة الاجتماعية، قم فأنذر. شوفوا لماذا القرآن لم يقل قم فبشر، لسببين. السبب الأول أن الإنذار أصعب من التبشير، الإنذار أصعب. ليش؟ لأن الإنذار هو بيان مفاسد المجتمع وطريقة التخلص منها وبيان المخاطر، ثانيا، إذا إنسان يريد أن يعمل عمل صالح فأول شيء يطهر نفسه، أول شيء يطهر المجتمع، بعدين يبني. أنت تريد تبني بيت، أول شيء تأسس الأرض تسويها ثم تبني. حتى تريد تزرع لازم تستصلح الأرض ثم تزرع. فالإنذار هو من أجل إصلاح، ومن ثم بعد ما الإنسان يتخلص من السلبيات يبدأ يعمل إيجابيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة كريمة في آية مباركة يقول في قصة هابيل وقابيل: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذن التقوى شرط، أول شيء اتقي بعد نعمل. والإمام علي سلام الله عليه في أو النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة له في شعبان ذكر بأنه أفضل عمل في شهر رمضان الورع عن محارم الله. قم فأنذر. طيب، أولا قيام بالمفهوم العادي يعني تقعد من قاعدة تقوم، بس المفهوم الحقيقي أنه القيام يعني تصدي، القيام يعني تتحمل مسؤولية، القيام عندك خلق أن تواجه. ثم الإنذار يستدعي ذلك، يستدعي القيام. إن من أنذر، كيف أنذر؟ هذه حقائق وقيم قرآنية بعض الأحيان تطرح بصورة عامة، بعض الأحيان تطرح بصورة مركزة ومخصوصة. يعني شوفوا، الإنذار واجب، أما متى وكيف آيات أخرى تفصيل ذلك. فأنذر. طيب، الشرط الثاني: وربك فكبر. يعني إنذارك إنما هو إنذار من أجل الله، من أجل حقيقة، من أجل، ليس من أجل الدنيا، وليس من أجل ذاتك، وليس من أجل شيء. وربك فكبر. فأنت إنما تنذر من أجل ماذا؟ من أجل رفع راية لا إله إلا الله في الأرض، وليس من أجل رفع راية قومية وعنصرية وشخصية. ربك فكبر. وحينما يتقدم المفعول على الفعل بمعنى التخصص، يعني فقط وفقط ربك كبر، لا تكبر غيرك. وثيابك فطهر، يعني في نفس الوقت اهتم بواقعك. واقعك الإنسان حينما يكون عنده أناقة، عنده جمال، عنده طهر، تأثيره في الناس أكثر. ولكن لعل هذه الكلمة فيها أبعاد أخرى. وثيابك فطهر، يعني ابتعد عن كل الموبقات الشخصية. يعني فلان يقول فلان نقي الثوب، والإمام السجاد سلام الله عليه في خطبته المعروفة في الشام قال: أنا ابن نقيات الجيوب. نقي، ثوب نقي، يعني هو نقي، هو ما عنده خلق سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الذكر كلمة: وإنك لعلى خلق عظيم. والرجس فهجر، يعني تطهير الثياب شيء، والشيء الثاني الهجرة أو الابتعاد عن كل ما هو غير صالح، عن كل رذيلة. والرجس فهجر. وهذه في الحقيقة مسؤولية الإنسان الداعي. الإنسان الداعي وهو يدعو الآخرين إلى الله لا ينسى نفسه، لا ينسى تطهير نفسه من الموبقات، تطهير قلبه من الفواحش الباطنية. وكل ذلك مع بعض يحملها والرجز فهجر. ثم الآيات الأخرى تفصل الحديث في بقية الصفات التي لا بد للإنسان الرسالي أن يتمثلها لتحقيق الرسالة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.